أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربي وربكم رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نتحدث في هذه السلسلة المباركة هل صلب السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه. تحدثنا في نقد روايات حادثة الصلب، ورأينا بعضا من تناقضات هذه الروايات وتفككها، ورأينا أيضا ما تفرد به بعض الإنجيليين من الرواية وما يطرح على ذلك من علامات استفهام لا جواب عنها. واليوم نحن بصدد الحديث أيضا عن روايات العهد الجديد وهي تتحدث عن حادثة الصلب. إن الذي يتأمل إخوتي، إن الذي يتأمل في روايات الصلب ليجد الكثير مما ينبغي أن يتوقف عنده العقلاء. إن ثمة أسئلة تطرح على هذه الروايات وهي تبحث عن إجابة لها. من هذه الأسئلة التي أطرحها على أولئك الذين يؤمنون بأن المسيح قد صلب بشهادة هذه الروايات المفككة، ما جاء في يوحنا 13:26، فاسمعوا بارك الله فيكم إلى ما يقول. يقول يوحنا على لسان السيد المسيح: الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. يسأل المسيح هنا حسب هذا النص سيصبح هو السبب في غواية يهوذا الأسخريوطي الخائن الذي باع السيد المسيح. تأملوا إخوتي: الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بسرعة أكثر. لاحظوا أيها الكرام، متى تسلط الشيطان على يهوذا؟ متى أوقع الشيطان بيهوذا؟ أوقعه بعد أن أعطاه السيد المسيح اللقمة المشؤومة، فكأنه بسببها ضل يهوذا الأسخريوطي وصار في عداد الخائنين. يقول: فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان. إذن كانت لقمة المسيح هي سبب في دخول الشيطان إلى يهوذا الأسخريوطي. والمسيح عليه الصلاة والسلام لقمته مباركة، لو كان هذا الأمر قد كان فإن لقمة السيد المسيح كانت سترد يهوذا الأسخريوطي عن غيه، لا أنها ستكون سببا في ضلاله. ألا تذكرون ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل من المنافقين فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره: إذا بالإيمان يصل إلى شغاف قلبه. لماذا؟ إنها بركة النبوة، إنه توثيق النبوة، وهذا الذي ينبغي أن نؤمن به في حق السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه. فلو أعطى لقمة ليهود الأسخريوطي كان ينبغي أن يتغلغل الإيمان وأن تخرج الخطيئة والرزية من قلب يهودا الأسخريوطي ببركة لقمة السيد المسيح صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أتساءل، كيف يتسلط الشيطان على يهودا الأسخريوطي؟ يهودا الأسخريوطي يا إخوة هو أحد التلاميذ الاثني عشر الذين يقول لهم السيد المسيح حسب متى 10:8: اشفوا مرضى، طهروا برصى، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، اخرجوا شياطين. انه احد الذين سلطهم السيد المسيح على الشياطين. فكيف يقول هؤلاء بان الشيطان تسلط على يهودا الاسخريوطي؟ ما الفرق بين يهودا الاسخريوطي وبين غيره من تلاميذ السيد المسيح؟ جميعهم في مرتبة واحدة، جميعهم سلطهم الله وسلطهم السيد المسيح على الشياطين. لماذا لا يقولون بعصمة يهوذا الأسخريوطي كما يقولون بعصمة متى الذي يجعلون كتابته جزءا من الكتاب المقدس؟ ما الفرق؟ لا فرق بين متى ويهوذا، فكلاهما بمنزلة واحدة، كلاهما ممن أمره السيد المسيح أن يشفي المرضى وأن يطهر البرصة وأن يصنع المعجزات العظيمة. إذن أقول هذا سؤال يطرح على أولئك الذين يصرون على أن يهودا قد تسلط عليه الشيطان، فنقول كيف لن يستطع يهودا أن يدحر الشيطان الذي تسلط عليه وقد قال له المسيح في من قال أخرجوا شياطين. إذن إخوتي هذا سؤال يطرح على أولئك الذين يؤمنون بحادثة الصلب على ما ذكرت هذه الروايات المتناقضة، هذه الروايات المفككة. هنا إخوتي يحضرني سؤال أيضا على هذه الرواية العجيبة. عندما أراد رؤساء الكهنة القبض على السيد المسيح ذهبوا إلى يهوذا الأسخريوطي من أجل أن يدلهم على السيد المسيح، وقد عرضوا عليه 30 من الفضة في مقابل خيانته. وأنا أسأل، هل كان السيد المسيح معروفا في أورشليم أم كان مجهولا لا يعلم به أحد؟ هل تتصورون أن أحدا في أورشليم لم يسمع بذلك النبي العظيم الذي يشفي المرضى ويحيي الموتى ويصنع المعجزات؟ أما رآه رؤساء الكهنة وهو يقلب موائد الصيارفة في الهيكل؟ أما كان يجلس إليهم ويتعلم عندهم كما أخبر بذلك لوقا؟ كيف جهلوا السيد المسيح فاحتاجوا إلى من يدلهم عليه؟ لعل أحدهم يقول بأنه لم يكونوا يريدون من يهوذا الأسخريوطي أن يدلهم على شخص السيد المسيح، إنما كانوا يريدون أن يتعرفوا على المكان الذي اختبأ به السيد المسيح. وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم قد جعلوا علامة يعرفون من خلالها السيد المسيح، فقد طلبوا من يهوذا الأسخريوطي أن يقبل السيد المسيح ليعرفوا بأنه هو. كيف يحصل هذا؟ كيف لنا أن نفهم هذا؟ هذا الرجل الذي تعرفه أورشليم لكثرة العرج الذين شفاهم والعمي الذين أراهم والموت الذين أحياهم، كيف يحتاج هؤلاء إلى من يدلهم على شخص السيد المسيح؟ إنه سؤال كبير يطرح في وجه هذه الرواية الضعيفة، هذه الرواية المتناقضة. أنتقل إلى موقف آخر يطرحه علينا العهد الجديد وأسألكم، هل تقبلون مثل هذه الرواية؟ تلاميذ المسيح حين كان السيد المسيح يتضرع إلى الله تبارك وتعالى في تلك الليلة العظيمة يرجو من الله أن يصرف عنه كأس الموت، إن أمكن فلتصرف عني هذه الكأس. ماذا كان يصنع تلاميذه؟ لو كنت أخي الكريم من تلاميذ السيد المسيح ورأيت كرب السيد المسيح في ذلك اليوم، ورأيت عرقه وهو يسيل كقطرات دم نازلة على الأرض، ورأيته وهو يعثر وجهه في التراب يصلي لله تبارك وتعالى أن يصرف عنه، لا ريب أنك تقف بجواره كما فعل الصديق رضي الله عنه مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، حيث وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب من الله أن ينصره، ويسقط رداءه عن عاتقه فيعيده أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة بعد مرة. لماذا؟ إنه الوفاء للصاحب، إنه الوفاء للنبي، إنه حسن التأسي والاتباع. أسألك أخي الكريم، لو كنت مع السيد المسيح عليه صلوات الله وسلامه في تلك الليلة، لا ريب أنك كنت ستقف مع هذا النبي العظيم وسوف تدافع عنه. لكن ما الذي صنعه التلاميذ حسب رواية العهد الجديد؟ وأنا لا أصدق أن تلاميذ السيد المسيح كانوا كذلك. يقول لوقا 22:45 وهو يصف لنا حال أولئك التلاميذ: ثم قام من الصلاة، أي السيد المسيح، ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما. لماذا كانوا نياما؟ كانوا نياما من الحزن. وأنا أسألكم أحبتي، إذا أصاب أحدكم حزن فهل سيجد النوم سبيلا إلى عينيه؟ هل سيجد النوم سبيلا إلى عينيه؟ المعروف عند علماء النفس أن الإنسان إذا حزن فإن النوم يطير من عينيه، ويذكرون في ذلك أن هرمون الأدرينالين يزيد حين ذاك في الدم فيطير النوم ولو كان الإنسان قد عز عليه النوم منذ أيام عديدة، فإنه لا يجد سبيلا إلى النوم. لكن هنا تلاميذ ناموا. ما سبب نومهم؟ سبب نومهم أنهم كانوا حزينين على السيد المسيح. أقول لو كانوا حزينين لوقفوا بجوار السيد المسيح. لقد لامهم السيد المسيح بهذه الليلة مرة بعد مرة، وطلب منهم أن يقوموا وأن يجلسوا معه، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. إنه يطلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يقوموا ويصلوا بجواره، لكنهم لم يصنعوا. لماذا؟ لقد ناموا. لماذا ناموا؟ يحاول لوقا أن يبرر سبب نومهم فيقول: فوجدهم نياما من الحزن. أقول إخوتي، لا أصدق أن تلاميذ السيد المسيح قد تخلوا عن معلمهم وعن نبيهم في هذه اللحظة الحرجة، كما لا أصدق أن الإنسان إذا حزن وبلغ به الحزن غايته فإنه يستطيع حين ذاك أن ينام. أقول يا إخوتي، هذا الذي نشهده في هذه الرواية إنه نوع من التنافر الذي يطفي بظلال الشك على هذه الرواية، رواية صلب السيد المسيح. دعونا إخوتي ننتقل إلى تنافر آخر، وإلى خطأ آخر، وإلى أمر آخر نسجله على هذه الرواية المتنافرة. يقول مرقس في 14:41 بأن السيد المسيح عندما جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما قال لهم: ناموا الآن واستريحوا. السيد المسيح يقول للتلاميذ: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب. قوموا لنذهب. تأملوا إخوتي، سأطرح ما بين الكلمات التي لا داعي لها في النص. ناموا الآن واستريحوا، قوموا لنذهب، في سطر واحد، في سطر واحد يأمرهم بأمرين متناقضين متنافرين. يقول لهم ناموا الآن واستريحوا، وبنفس السطر يقول قوموا لنذهب. ما ترون في هذا إخوتي؟ هل يصلح هذا في رواية تنسب إلى وحي الله تبارك وتعالى؟ يقول لهم ناموا الآن واستريحوا، وبنفس السطر يقول لهم قوموا لنذهب. لا يعقل هذا، إنه أحد تنافرات هذه القصة العجيبة التي يبنون عليها وهمهم الكبير في صلب السيد المسيح صلوات ربي وسلامه عليه. ننتقل إلى مثال آخر إخوتي الكرام. عندما جاء بالسيد المسيح كما زعم الإنجيليون مكبلا للمحاكمة، ووضع بين يدي رئيس الكهنة قيافة، وحاكمه رئيس الكهنة، وأتى بشهود زور من أجل أن يحكم على السيد المسيح كما يزعم كتاب الأناجيل، هل تعتبرون حكم قيافة نوعا من العدل أم أنه نوع من الظلم؟ هل تصدقون أن العهد الجديد يعتبر ما صنعه قيافة وما أمر به وما حكم به في حق السيد المسيح إنما هو نوع من النبوءة، والنبوءة في مثل هذا ينبغي أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى؟ تخيلوا أن أمر صلب السيد المسيح قد صدر عن نبي متنبئ بأنه ينبغي أن يصلب السيد المسيح. لماذا؟ من أجل أن يحمل على الصليب فداء لغيره من بني البشر. تأملوا إخوتي ما يقوله يوحنا في الإصحاح 11 على 49. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيس كهنة في تلك السنة، ماذا قال لهم؟ أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا نهلك الأمة كلها، ولا نهلك الأمة كلها. هل هذا استنتاج شخصي من يهوذا من قيافة رئيس الكهنة؟ أقول لا، ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة بسبب كونه رئيسا للكهنة، إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. إذن قيافة لأنه كان رئيسا للكهنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، بل ليس عن الأمة، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. إذن من أين أتى قيافة بهذا؟ إنها نبوءة أتته بسبب كونه رئيسا للكهنة، أي أن هذه النبوءة هي من الله تبارك وتعالى. إذن أتساءل، هل كان حكم قيافة مجمعا للظلمة، وكانت محاكمة المسيح ظلما للسيد المسيح، أم أنها كانت نوعا من العدل وتنفيذا لنبوءة أوحى بها الله إلى قيافة حيث كان في تلك السنة رئيسا للكهنة؟ أقول إن كان هذا الحكم إلهيا وقد تنبأ به قيافة بوحي من الله الذي أوحى إليه وخصه به لأنه كان رئيسا للكهنة، فكيف يقول السيد المسيح في لوقا 22 على 53 عن محكمة قيافة ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة؟ كيف يقول عنه بأنه من الظلمة وأن ما يصنعه بحق السيد المسيح هو نوع من الظلم، وهو لم يصنع هذا من نفسه، إنما هي نبوءة؟ أعيد فأقول النص، قال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا نهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا عن نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. لقد أدرك بنبوءة من الله. فهل كان صنيع قيافة نبوءة وأمر من الله تبارك وتعالى أم كان تصرفا ظالما صنعه من عند نفسه؟ أقول إذا كانت نبوءة فكيف لنبي أن يحكم بمثل هذا الظلم؟ كيف لنبي أن يحكم على هذا السيد البريء؟ يوحنا بن الذهب المسمى بيوحنا الذهبي أدرك المعضلة التي يطرحها النص، فماذا قال؟ قال: إن روح القدس حرك لسان قيافة لا قلبه، على أن قيافة لم يخطئ ضد الإيمان بل ضد العدل والتقوى. أدرك أن النص يتحدث عن نبوءة إلهية أتت إلى رئيس الكهنة بأنه يجب أن يصلب السيد المسيح، فماذا قال؟ أدرك أن هذا إنما حصل بمعونة الروح القدس، نبوءة سببها الروح القدس، فقال: إن روح القدس حرك لسان قيافة. الكلام الذي قاله قيافة هذا جاء بالفعل من الروح القدس لا قلبه. ليش؟ لأن قلب رئيس الكهنة كان ضد السيد المسيح، فهو يريد أن يقول لنا بأن العبارات التي تلفظ بها قيافة هي بالفعل من وحي الله تبارك وتعالى، لكن أما الذي في قلبي فهذا لا علاقة للروح القدس فيه. ثم يستدرك ويقول: على أن قيافة لم يخطئ ضد الإيمان، على كل حال الذي صنعه قيافة من الحكم على السيد المسيح بالصلب ليس ضدا للإيمان، هذا متناغم مع الإيمان حسب رأي يوحنا فم الذهب، لكنه يعترف بأنه ضد العدل والتقوى، ضد العدل والتقوى. والحق أيها الإخوة أن اللسان هو ترجمان القلب، فلو كان قلب قيافة شريرا فإنه ينبغي أن يصدر عن لسانه الشر، ولو كان نبيا يحرك قلبه الروح القدس فإن ما حرك به قلبه يكون على لسانه وحيا وخيرا ولا يكون ذلك من الشر أبدا أبدا. أقول يا إخوة، ثم إن الذي يتأمل في قول قيافة يشعر بأن قيافة لا يعرف شيئا عن حدود الفداء كما جاء في روايات بولس في العهد الجديد، إذ بأنه يقول بأن هذا إنما هو خاص بالأمة وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، فيفهم من النص بأن ذلك كله إنما هو معني به بنو إسرائيل. بينما يقول يوحنا في رسالته الأولى 2:2: هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا، بل لخطايا كل العالم أيضا. ننتقل إلى تناثر آخر من تناثرات هذه القصة العجيبة التي بنى عليها النصارى أحد أكبر أوهامهم، وهي أن السيد المسيح قد صلب كفارة عن خطاياهم. يقول يوحنا في 19:12 بأن الجموع التي كثيرا ما شفاها السيد المسيح، الجموع التي كثيرا ما أعانها السيد المسيح، هذه الجموع هي التي طلبت صلب السيد المسيح. نعم إخوتي، وهذا أمر عجيب عجاب. يقول يوحنا في 19:12: كان بيلاطس يطلب أن يطلق، الحاكم الروماني يريد أن يطلق السيد المسيح، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين، ماذا كان يصرخ اليهود؟ إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. هذا الموقف ليس هو موقف رئيس الكهنة، ليس هو موقف فئة من الشعب، بل هذا موقف الشعب اليهودي الذي كان يبشر السيد المسيح في خلاله، والذي كان يصنع له السيد المسيح المعجزات فيشفي مرضاهم ويحيي موتاهم. يحدثنا مرقس في 15-11 عن موقف آخر يقول: فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري بارباس. قالوا لهم: اطلبوا ان يخرج لكم بارباس اللص الذي قبض عليه في فتنة حصل فيها قتل. فصرخوا ايضا: اصلبوا. الجموع التي صنع لها المسيح المعجزات هي التي كانت تصرخ: اصلبه اصلبه. ثم يقول: فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس اذا كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيهم. اذا الجموع هي التي كانت تطالب باطلاق بارباس وبالقبض وبصلب السيد المسيح. انا استغرب هذا الموقف، كيف لي ان افهم هذا الموقف وانا اقرأ في متى 21:8 يصف لنا عندما دخل السيد المسيح الى اورشليم راكبا على الجحش او على الجحش والاتان كما في متى. يقول متى في 21:8: الجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: اوصلنا لابن داود. ثم يقول النص: ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ اتساءل، اين ذهبت هذه الجموع؟ اين هذه الجموع التي استقبلت السيد المسيح هذا الاستقبال العظيم؟ الجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: اوصلنا لابن داود. ثم يقول: ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ اين ذهبت هذه الجموع؟ اين الجموع التي شفاها المسيح عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل ان هؤلاء جميعا تخلوا عنه؟ تخيلوا اخوتي، لو كنتم احد معاصري السيد المسيح وقد رأيتم معجزاته العظيمة، معجزاته الباهرة، رأيتم ما صنعه عليه صلوات الله وسلامه، هل كنتم ستطالبون بإطلاق اللص بارباس وتطلبون صلب السيد المسيح؟ يستحيل هذا، إن أحدا من أهل الوفاء لا يصنع ذلك، إن أحدا من العقلاء ممن عنده ذرة من الحكمة لا يصنع ذلك. لذلك أنا أتوقف في صدق هذه الرواية التي جعلت من جميع معاصري المسيح، من جميع البرص والعمي الذين شفاهم المسيح، من أصحاب وآل أولئك الذين أحياهم المسيح، جعلتهم جميعا قد أسلموا السيد المسيح إلى قدره. إنه موقف آخر يسجل على أولئك الذين يزعمون بأن السيد المسيح قد صلب. من المعلوم إخوتي أن الفصول الأربعة لا تجتمع في وقت واحد، لكن رواية الصلب إخوتي جمعت الشتاء والصيف في يوم واحد، جمعت بين الفصلين في وقت واحد. تعرفون القصة التي انفرد بها مرقس في 14:52، وهي قصة الشاب الذي كان لابسا إزارا على عريه، بل غير لابس لأي رداء فوقه، لغير رداء فوقه. طيب تخيلوا، هل من الممكن الإنسان، هل من الممكن الإنسان في فصل الشتاء أن يصنع هذا؟ بالطبع لا، هذا إنما يصنع في فصل الصيف. كيف الإنسان أن يمشي بالإزار وهو عريان للجهة الفوقية منه؟ اسمعوا ماذا يقول مرقس في 14:52. يقول: تبعه شاب لابسا إزارا على عريه. إذن الوقت كان وقت صيف، وهذا الذي يؤكده مؤرخو العهد الجديد حيث يجعلون حادثة الصلب في شهر نيسان، وهو من أشهر الربيع. لكن لو عدنا إلى نفس اليوم الذي جرت فيه المحاكمة، يقول يوحنا في 8:25 وهو يتحدث عن بطرس، يقول: وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، لقد كان واقفا بجوار النار يصطلي. هل حصلت هذه الحادثة في شهر من شهور الصيف أم حصلت في شهر من شهور الشتاء؟ إن الإنجيليين في روايتهم المتناقضة قد جمعوا بين الصيف والشتاء في يوم واحد. سؤال آخر يطرح على رواية الصلب، رواية الإنجيل، تلك الرواية المتناقضة التي يكذب بعضها بعضا، ما هو موقف بطرس الذي يفترض أنه أخص تلاميذ السيد المسيح؟ يذكر الإنجيليون بأن بطرس قد تبع السيد المسيح في محاكمته، وأنه أنكره في تلك الليلة 3 مرات. ليس أنكره فقط، بل إنه أتبع ذلك بحلف ولعن. لقد حلف بأنه لا يعرف السيد المسيح ولعن، ولم يذكر الإنجيليون من الذي لعن، لكن لا يخفاكم أن الذي يلعنه إنما هو هذا الذي يتنكر له، هذا الذي يتنكر له. إذا بطرس يمشي خلف المسيح أو خلف المأخوذ، وعندما يقولون له أنت من تلاميذه، أنت من أتباعه، ينكر ذلك، بل ويحلف ويلعن. ولم تقل روايات العهد الجديد من الذي كان يلعنه، لكن القضية واضحة، إنه يلعن الشخص الذي بين أيديهم، الذي ينكره والذي يحلف بأنه لا يعرفه. أقول: إن كان المأخوذ الذي يراه بطرس هو السيد المسيح، فتلك طامة ما بعدها طامة. لقد كان بطرس الذي يقول عنه العهد الجديد: ولكن طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك، هذا الذي ينبغي أن يعتمد عليه. لقد كان ينكر السيد المسيح، بل كان يلعن السيد المسيح. أقول: إذا كان هذا هو موقف بطرس الذي هو كبير الحواريين والذي هو أعظم من كتب في العهد الجديد، فكيف يكون حال الباقين؟ هل يقبل من هؤلاء رواياتهم؟ أقول: أنا لا أقبل رواية يكتبها مثل هذا. الحلف أصلا حسب الكتاب المقدس مخالفة للناموس وفعل للشر، حتى لو كنت تحلف على أمر صادق. يقول متى في 5:34: لا تحلفوا البتة، إياكم أن تحلفوا أبدا، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو شر. إذا ما صنعه بطرس لو كان صادقا إنما هو نوع من الشر. ثم إنه يحلف على شيء من الكذب، إنه ينكر بأنه يعرف هذا المأخوذ وهو يعرفه، وهذا شر لا ريب. يقول سفر اللاويين في 19:12: لا تحلف باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب. إياك أن تحلف باسم الله وأنت كاذب، إياك أن تحلف كاذبا. وبطرس هنا خالف الناموس، خالف سفر اللاويين، فحلف كاذبا بأنه لا يعرف هذا المأخوذ. يقول في سفر اللاويين 19:12: لا تحلف باسمي للكذب فتدنس إلهك أنا الرب، فتدنس إلهك أنا الرب. وهذا إخوتي خروج عن الناموس. سفر التثنية في الإصحاح 27:26 يقول: ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. فإذا بطرس حسب الكتاب المقدس ملعون، كيف يجعل هذا الملعون أحد كتاب العهد الجديد؟ كيف لهم أن يؤمنوا بأن هذا الملعون كان معصوما من الخطأ إنه أحد الأسئلة التي نطرحها على هذه الرواية. أنا لا أجد تبريرا لفعل بطرس إن كان ما يقوله الإنجيليون صحيحا، إلا بأنه تنكر لهذا الذي يراه إنه لا يرى السيد المسيح بل يرى يهوذا الخائن التلميذ، فلذلك تنكر له ولعنه وحلف بأنه لا يعرفه. إنه نوع من البراءة من هذا المأخوذ، إنه ليس السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ننتقل إخوتي إلى تنافر آخر في هذه القصة. الأناجيل تظهر السيد المسيح في غاية الضعف والهوان، تظهره وهو يستجدي جلاديه، وهو يسألهم، وهو يرجوهم أن يطعموه، أن يسقوه الماء، وهو يصرخ أمامهم: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. إنه مظهر اليائس، مظهر القانط، مظهر الضعيف. لو كان المطلوب إخوتي الكرام رجلا من كرام الناس، هل يذل نفسه أمام أعدائه؟ هل يظهر أمامهم بهذا الذل والخنوع؟ هل يعطش ويطلب منهم الماء؟ هل لو كان الرب هو المطلوب يصنع هذا؟ أقول عياذا بالله إن أحدا من العقلاء لا يشمت أعداءه به. السيد المسيح عرف عنه صلوات ربي وسلامه عليه القوة والتحمل والصبر. يحكي متى في 4:2 بأن المسيح عليه الصلاة والسلام صام 40 يوما لم يجع ولم يعطش فيها عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يتحمل ساعة من العطش وطلب منهم أن يسقوه فسقوه حين ذاك الخل؟ إنه ليس المسيح بل هو شخص آخر. لو كان السيد المسيح لصبر عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى أمر آخر. السيد المسيح أيضا كان قويا. انظروا إليه ماذا يقول. هل هذا الذي يقول هذه العبارة إخوتي هو نفسه الذي يصرخ على الصليب: إلي إلي لما شبقتني؟ هو نفسه الذي يشتجدي جلاديه ويطلب منهم قطرة ماء؟ اسمعوا ماذا يقول: لا تضطرب قلوبكم، يخاطب تلاميذه وهو أولى بهذه النصيحة، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب. لقد أعطاهم خبرا مفرحا، لقد أعطاهم خبرا مفرحا. لماذا إذن هو يحزن من هذا الخبر؟ لماذا يحزن من صلبه؟ لماذا يحزن من تعليقه على الصليب؟ لماذا يصرخ إلي إلي لما شبقتني؟ لماذا يصنع هذا ويشمت أعداءه به؟ إلا إذا كان هذا المصلوب ليس هو السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرف من قوة شخصية السيد المسيح وهو يقلب في الهيكل على الصيارفة موائدهم، وهو الذي يتحداهم ويقول: أنا قد غلبت العالم، أنا قد غلبت العالم. إن هذا الذي يقول هذا لا يصنع ما صنعه المصلوب على الصليب. يذكرون إخوتي أن هناك بيتا قتل قائله. ما هو هذا البيت؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قاله المتنبي. فعندما جاء أعداؤه في إثره هرب المتنبي، فقال له القائل: يا أيها المتنبي، ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال: بلى. قال: فاثبت. قال: قتلتني. وجلس في محله حتى أحاط به أعداؤه فقتلوه. فكان هذا البيت هو البيت الذي قتل صاحبه. إن المتنبي رجل صادق مع نفسه، رجل صادق مع قوله، لا يقول قولا ويتراجع عنه. أقول إن الذي قال ثقوا أنا قد غلبت العالم، لا يمكن أن يكون هو ذاك الذي صرخ على الصليب إلي إلي لما شابقتني. ننتقل إخوتي إلى موضع آخر من تنافرات هذه القصة. زعم الإنجيليون بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد قام بعد الصلب من الموت، وهذا الأمر لا يوافق أولئك الذين شهدوا المسيح وعاشوا في إبانه وبعد عصره لفترة قصيرة، لا يوافقون على أن السيد المسيح قد قام من الموت. لذلك تعتبر نقطة قيامة المسيح من الموت من أضعف روايات الرواية الإنجيلية، هي نقطة ضعف بارزة لا يستطيع أن يتغافل عنها أولئك الذين يؤمنون بقدسية هذه الرواية. مثلا في أعمال الرسل 17-32 يحدثنا كيف أن أهل باغوس عندما قال لهم بولس بأن السيد المسيح قد قام من الموت أنكروا ذلك، وهذا بعد حصول حادثة الصلب والقيامة ببضع سنين، 3 سنوات أو 4 سنوات فقط. فلو كان المسيح قد قام من الموت لسمعت به الدنيا كلها. يقول: ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. يستهزئون ويقولون حتى هذه الأعاجيب التي تذكرها سنسمعها منك أيضا. لو كان المسيح قد قام من الموت لاشتهر ذلك بين الناس، لكنه لم يعرفه أحد، لم يعرفه أحد. أنا أقول إخوتي، إذا كان المسيح قد قام من الموت وظهر لبعض الناس، من أولى الناس أن يظهر لهم؟ لا ريب أنهم أعداؤه، ليريهم أن ما صنعوه قد ذهب هباء منثورا. لكن العهد الجديد يذكر لنا بأنه ظهر فقط لتلاميذه، ظهر فقط لأحبابه. لذلك فإن معاصري السيد المسيح جميعا كانوا ينكرون قيامة السيد المسيح. ننتقل إلى أعمال الرسل 25-18. لقد قدم بولس للمحاكمة، ما هي جريمته؟ فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد قام، وكان بولس يقول إنه حي، وكان بولس يقول إنه حي. أعمال الرسل 25-18. إذن بولس يحاكم لعدد من الأمور، من أهمها أنه زعم بأن المسيح حي وأنه قد قام من الموت. لو كان هذا الأمر مشهورا ولو كان هذا الأمر معروفا لكانت كل الناس قالت به، ولما استحق بولس أن يحاكم عليه إذ هو يردد أمرا يعرفه جميع الناس. مما يدل إخوتي على أن هذا الذي ذكره الإنجيليون من قيامة المسيح من الموت إنما هو كذب وافتراء لم يحصل ما قاله يوحنا في 20-9، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. تلاميذ السيد المسيح ما كانوا يدرون شيئا عن أن السيد المسيح سيقوم من الموت. لماذا؟ لأن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يمت أبدا. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نجد من جديد هناك الكثير من الأسئلة التي ينبغي أن نجيب عليها قبل أن نؤمن بقدسية هذه الروايات، وقبل أن نؤمن بأن ما ذكرته عن صلب السيد المسيح كان حقا. ولنا بإذن الله تبارك وتعالى عودة أخرى للحديث في نقد حادثة الصلب وإثبات نجاة السيد المسيح كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أقول ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله، وإن كان خطأ فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. لا حرمني الله من دعوات الصالحين من